لنتخيل هذا المشهد للحظة. شخص يسير في شارع هادئ جداً ومألوف بالنسبة له. الجو آمن تماماً ولا يوجد أي شيء يدعو للقلق. وفجأة ينفجر إطار سيارة قريبة بصوت مدوي.
صوت عال ومفاجئ.
بالضبط. وفي جزء من الثانية، هذا الشخص لم يعد في ذلك الشارع الهادئ إطلاقاً. يعني بالنسبة لدماغه وحواسه وجسده، هو عاد فجأة إلى ساحة معركة كان فيها قبل سنوات، أو ربما إلى غرفة طوارئ، أو لحظة حادث مروع.
هو فعلياً يسافر عبر الزمن في تلك اللحظة.
رائحة الخطر، تسارع ضربات القلب، الرعب المطلق، كل هذا يحدث الآن في هذه اللحظة بالذات. والسؤال الذي يطرح نفسه، كيف يمكن للعقل البشري، هذا العضو فائق التطور، أن يختطف بالكامل وأن يحتجز داخل لحظة واحدة من الزمن؟
هذا هو اللغز المحير فعلاً. إنها ظاهرة، تعرف، تقلب فهمنا العادي للذاكرة والزمن رأساً على عقب.
وهذا المفهوم المذهل هو ما سنقوم بتفكيكه في نقاشنا المعمق اليوم بالاعتماد على تحليلات طبية ونفسية مفصلة حول اضطراب ما بعد الصدمة.
ومهمتنا في هذه الجلسة ليست مجرد سرد قائمة جافة من الأعراض الطبية. لا، نحن هنا لنغوص في الآلية البيولوجية والنفسية الدقيقة أيضاً التي تجعل الدماغ يعامل الماضي وكأنه حاضر مستمر لا ينتهي.
نريد أن نفهم الخلل، أليس كذلك؟
صحيح. كيف يحدث هذا الخلل في الأسلاك العصبية؟ ولماذا يعني يعلق البعض في هذا الفخ بينما ينجو آخرون؟ والأهم من ذلك كله، كيف يمكن إعادة برمجة هذا الدماغ لاستعادة الشعور بالأمان؟
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع لنجعل هذا المفهوم المعقد واضحاً. يعني من المنطقي جداً أن يكون الإنسان في حالة تأهب قصوى بعد تعرضه لصدمة كبيرة. هذا مجرد بتعرف غريزة بقاء أساسية.
أكيد، الجسد يضخ الأدرينالين لتتمكن من القتال أو الهرب، استجابة طبيعية جداً.
ولكن متى يتحول هذا الرد الطبيعي والمفيد إلى حالة مرضية ومدمرة؟ يعني متى نقول إن هذا الشخص قد علق فعلاً؟
الفاصل هنا يعتمد بشكل أساسي على عاملين، وهما الزمن والشدة. في الحالة الطبيعية، بعد زوال التهديد، يبدأ جهاز الإنذار الداخلي في الدماغ بالهدوء التدريجي.
يأخذ وقته ليرتاح.
بالضبط. قد يستغرق الأنهو أياماً أو حتى أسابيع، لكن المنحنى يتجه دائماً نحو التعافي. أما في حالة اضطراب ما بعد الصدمة، فالأمر يختلف جذرياً.
كيف يختلف؟
يمر شهر، ثم شهران، وربما تمر سنوات، ومستوى التهديد في الدماغ لا يزال عند أقصى درجاته. الأعراض لا تتلاشى أبداً، بل تتجذر، وتصبح عائقاً يمنع الإنسان من ممارسة أبسط تفاصيل حياته اليومية.
الأمر يبدو وكأن جهاز الإنذار الخاص بالحرائق داخل المبنى قد تعطل، يعني الحريق الفعلي قد أخمد منذ فترة طويلة، وسيارات الإطفاء غادرت المكان والمبنى أصبح آمناً تماماً، لكن جرس الإنذار لا يتوقف عن الرنين بصوت يصم الأذان.
هذا التشبيه دقيق للغاية، ولنأخذه، شوف، خطوة أبعد لنفهم ما يحدث بيولوجياً. في حالة اضطراب ما بعد الصدمة، الأمر لا يقتصر على أن الجرس يرن وحسب، بل إن الأسلاك الكهربائية داخل المبنى قد تغيرت تركيبتها بالكامل.
تغيرت تركيبتها؟ واو.
نعم، مركز اكتشاف الخطر في الدماغ يصبح مفرط الحساسية، لدرجة أن مجرد تغير بسيط في درجة الحرارة أو رائحة عابرة يكفي لتفعيل إنذار الحريق بالكامل. الدماغ المنطقي الذي يقول نحن في أمان الآن، يتم إسكاته تماماً لصالح الدماغ البدائي الذي يصرخ نحن نتعرض للهجوم.
وهذا يفسر تماماً الفئة الأولى من الأعراض التي أردت التحدث عنها، وهي إعادة تجربة الصدمة أو الاسترجاع القهري. كنت أعتقد، يعني في الماضي، أن الأمر يشبه مجرد تذكر فيلم مزعج أو التفكير في ذكرى سيئة.
الكثيرون يعتقدون ذلك للأسف،
لكن من الواضح أن الأمر أعمق وأكثر رعباً من ذلك بكثير.
هو أبعد ما يكون عن مجرد تذكر أو مشاهدة شريط فيديو في العقل. عندما نتحدث عن الاسترجاع القهري، فنحن نتحدث عن فقدان كامل للختم الزمني للذكرى. الدماغ، تعرف، يفشل في وضع علامة تفيد بأن هذا الحدث وقع في الماضي على تلك المعلومات.
يا إلهي، والنتيجة؟
النتيجة هي أن الشخص يختبر الحدث بحواسه الخمس وكأنه يقع الآن، الجسد يفرز هرمونات التوتر، العضلات تتقلص، التنفس يضطرب.
يعني جسدياً هو هناك.
بيولوجياً ونفسياً، الشخص يكون داخل الصدمة مرة أخرى، حتى لو كان جالساً يعني على أريكة مريحة في غرفة معيشته.
شيء مرعب فعلاً. وهذا الفهم يقودنا مباشرة وبشكل منطقي جداً إلى الفئة الثانية من الأعراض، وهي التجنب. إذا كان عقلي قادراً على نصب كمين لي وإعادتي إلى أسوأ لحظة في حياتي بمجرد سماع صوت معين، فمن الطبيعي أن أفعل كل ما بوسعي للهروب.
غريزة الهروب تسيطر تماماً.
سأختبئ وأتجنب أي شيء.
شوف، التجنب هو آلية دفاعية في قمة العقلانية في بدايتها. هو محاولة يائسة من الجهاز العصبي لحماية نفسه من الإرهاق الشديد. الشخص يبدأ بتجنب الشارع الذي وقع فيه الحادث، ثم يتجنب السيارات تماماً، ثم يتجنب الخروج من المنزل.
دائرة التجنب تتسع باستمرار.
بالضبط. المشكلة أن هذا التجنب يتمدد كالسرطان. لا يقتصر على الأماكن المادية فقط، بل يمتد إلى الانسحاب العاطفي والاجتماعي. الشخص بتعرف يتجنب المشاعر، يتجنب العلاقات، يرفض الحديث، ويبني حصناً حول نفسه لمنع تفعيل جهاز الإنذار. لكن هذا الحصن سرعان ما يتحول إلى سجن مظلم.
وداخل هذا السجن المظلم تتولد الفئة الثالثة من الأعراض، وهي التغيرات النفسية والمزاجية. العزلة، كما هو معروف، تولد أفكاراً قاسية.
صحيح، العزلة بيئة خصبة للأفكار السلبية.
فهمت. كيف يمكن أن يشعر الشخص بالخدر العاطفي أو يفقد الاهتمام بالحياة؟ ولكن هناك نقطة محددة في المصادر استوقفتني بشدة، الشعور العميق بالذنب والعار. نحن نتحدث هنا عن ضحايا لأحداث مروعة خارجة عن إرادتهم، فلماذا يلومون أنفسهم؟
وهنا يتجلى مدى تعقيد النفس البشرية ومأساويتها في آن واحد. العقل البشري يمكت الفوضى العشوائية، فكرة أن العالم مكان خطير وأن كارثة يمكن أن تقع لك دون أي سبب ودون أي قدرة على منعها هي فكرة لا يمكن للعقل يعني أن يتحملها.
فكرة مرعبة بحد ذاتها.
لذلك كطريقة ملتوية نوعا ما لاستعادة شعور وهمي بالسيطرة، يقوم الدماغ بتوجيه اللوم للداخل. يخبر الشخص نفسه، لو أنني لم أذهب من ذلك الطريق، أو لو أنني كنت أقوى لما حدث ذلك.
يعني إذا كان الأمر خطأي أنا، فهذا يعني أن العالم ليس عشوائياً. هذا يعني أنني إذا تصرفت بشكل أفضل في المستقبل، يمكنني حماية نفسي.
بالضبط، هذا هو المنطق الخفي.
إنها طريقة للشعور بالأمان، لكن ثمنها هو تدمير الذات.
هو وهم السيطرة الذي يخلق إحساساً مدمراً بالذنب لا أساس له من الصحة إطلاقاً. وهذا العبء النفسي الثقيل لا يبقى في العقل فقط، بل يتدفق إلى الجسد، مما ينقلنا للفئة الرابعة من الأعراض، وهي فرط الاستثارة.
فرط الاستثارة، نعم. الجسد المنهك الذي يرفض الاسترخاء، توتر عضلي دائم، فزع من أقل صوت، أرق مستمر، ونوبات غضب غير مبررة. إنه أشبه بمحرك سيارة يعمل بأقصى سرعة بينما هي متوقفة في مكانها. في النهاية، المحرك سيحترق.
تشبيه ممتاز. تخيل حجم الإرهاق الخلوي والعصبي لإنسان يعيش في حالة حرب داخلية على مدار 24 ساعة. هذا بتعرف يوضح لنا أننا لا نتعامل مع مجرد حالة نفسية عابرة، بل مع تغير فسيولوجي شامل يمس كل أنظمة الجسم.
وهنا نصل إلى نقطة محورية تدفعنا لطرح سؤال صعب. إذا كان هذا الاضطراب بهذه القوة، فهل الإصابة به حتمية؟ يعني لنفترض أن شخصين كان في نفس السيارة وتعرضا لنفس الحادث المروع، شاهدا نفس المشاهد وواجها نفس الخطر، هل سيصاب كلاهما حتما باضطراب ما بعد الصدمة؟
سؤال جوهري جدا.
الإحصاءات والبيانات تشير بوضوح إلى أن الإجابة هي لا. أحدهما قد يتعافى بعد فترة، بينما يبقى الآخر عالقاً في الماضي. ما الذي يحدد مصير كل منهما؟
هذا هو اللغز الذي عكف العلماء على حله لسنوات. الإجابة هي أن شدة الحدث الصادم، رغم أهميتها الكبيرة طبعاً، ليست العامل الوحيد الذي يحدد النتيجة. التطور إلى اضطراب ما بعد الصدمة يعتمد على تفاعل متشابك بين ثلاثة عوامل، بيولوجية ونفسية واجتماعية.
طيب، لنبدأ بالبيولوجيا، لأنك ذكرت سابقاً أن الأسلاك تتغير. كيف يحدث ذلك تحديداً؟
في وقت الصدمة، تنشط منطقة في الدماغ تسمى اللوزة العصبية، وهي بمثابة رادار الخطر، وفي الوقت نفسه تتراجع فعالية قشرة الفص الجبهي، وهي يعني الجزء المسؤول عن التفكير العقلاني وتقييم التهديدات الحقيقية.
توازن يختل في لحظة الخطر.
تماماً، عند الأشخاص الذين يتعافون يعود هذا التوازن إلى طبيعته تدريجياً. أما عند من يطورون الاضطراب، فإن اللوزة العصبية تظل متضخمة ونشطة بشكل مفرط، وتصبح قشرة الفص الجبهي أضعف من أن تسيطر عليها. إنه تغير هيكلي وكيميائي يجعل الدماغ مبرمجاً على التقاط التهديدات حتى في أوقات السلم.
واو! إذن هناك بنية بيولوجية تتحكم بالأمر، ولكن ما هو دور العامل النفسي؟
العامل النفسي يتعلق بالمرونة العاطفية والتجارب السابقة. بعض الأشخاص لديهم حساسية فطرية أعلى تجاه التوتر، أو ربما عانوا من صدمات سابقة في طفولتهم جعلت أساسهم النفسي أكثر هشاشة،
مما يجعلهم أكثر عرضة للانهيار.
صحيح، عند التعرض لهزة عنيفة جديدة ينهار هذا الأساس. ولكن هناك عامل ثالث، غالباً ما يكون هو القشة التي تقسم ظهر البعير، أو على العكس طوق النجاة، وهو العامل الاجتماعي.
تقصد البيئة التي يعود إليها الشخص بعد الصدمة؟
تماماً، إذا عاد الشخص إلى بيئة داعمة، متفهمة، وتوفر له الأمان المطلق، فإن دماغه يتلقى إشارات مستمرة بأن الخطر قد زال. أما إذا واجه العزلة، أو بتعرف تم التقليل من شأن معاناته، أو استمر وجوده في بيئة مهددة، فإن الدماغ يترجم ذلك كدليل قاطع على أن العالم لا يزال خطيراً.
وهذا يثبت حالة التأهب القصوى.
بالضبط.
طيب، هذا يفتح باباً مهماً جداً عند الحديث عن البيئة والظروف. البيانات لا تظهر توزيعاً عادلاً لهذا الاضطراب بين الناس. هناك فروق ديموغرافية واضحة، وخاصة عندما ننظر إلى تجربة النساء. تشير الدراسات إلى أن النساء أكثر عرضة لتطوير هذا الاضطراب في سياقات معينة. لماذا؟
شوف، هذا الاختلاف لا يعود إلى ضعف بيولوجي كما قد يظن البعض، بل يرتبط بشكل وثيق بنوعية وطبيعة الصدمات التي تتعرض لها النساء بمعدلات أعلى. نحن نتحدث هنا عن أحداث مثل العنف الأسري، الاعتداءات الجسدية والنفسية، أو الصدمات العاطفية المستمرة.
يعني هذه ليست مجرد حوادث سير تقع في لحظة وتنتهي.
لا أبداً، هي صدمات مستمرة،
وتحدث في الأماكن التي يفترض أن تكون هي الملاذ هامن، كالمنزل أو ضمن دائرة الثقة.
هنا تكمن الكارثة. عندنا يكون مصدر التهديد هو شخص يفترض به أن يوفر الحماية، فإن مفهوم الأمان ينهار بالكامل من جذوره. ولهذا السبب تظهر الأعراض في هذه الحالات بأنماط شديدة القسوة.
مثل ماذا؟
نرى خوفاً مزمناً، انسحاباً كاملاً من العلاقات الاجتماعية، والأهم من ذلك كله هو اللوم القاسي للنفس الذي تحدثنا عنه سابقاً. في حالات العنف الأسري، غالباً ما يقوم المعتدي بتلاعب نفسي لإقناع الضحية بأنها هي المذنبة.
والمجتمع أحياناً للأسف قد يرسل رسائل مشابهة.
بكل تأكيد، فيندمج هذا التلاعب الخارجي مع آلية الدماغ الداخلية في لوم الذات، ليخلق حالة مضاعفة من العار الذي يسحق الضحية ويزيد من عزلتها بشكل مخيف.
صورة قاتمة ومؤلمة حقاً. يعني نحن أمام دماغ تغيرت بنيته البيولوجية، وعقل يسحقه الشعور بالذنب، وواقع يفرض العزلة. السؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن، وربما هو الأهم في نقاشنا كله، هل يمكن إصلاح كل هذا الخراب؟ هل يمكننا إيقاف رنين جرس الإنذار؟
لحسن الحظ، الإجابة القاطعة هي نعم. الاستراتيجيات العلاجية المتاحة متنوعة وتبعث على الأمل فعلاً.
هذا مريح.
مرونة الدماغ البشري تعني أنه كما تعلم، الخوف يمكنه أن يتعلم الأمان من جديد. وحجر الزاوية هنا هو العلاج النفسي المتخصص. نبدأ بما يعرف بالعلاج المعرفي السلوكي.
لتغيير الأفكار؟
نعم، الهدف ليس مسح الذكرى، بل تفكيك الأفكار المشوهة المرتبطة بها. هو أداة لمساعدة الشخص على اكتشاف زيف الأفكار، مثل أنا السبب فيما حدث، واستبدالها بنظرة أكثر واقعية وتعاطفاً مع الذات.
ممتاز. ثم يأتي العلاج بالتعرض التدريجي. هذا يتطلب شجاعة هائلة، أليس كذلك؟ يعني بدلاً من تجنب الذكريات والأماكن التي تثير الرعب، يتم توجيه الشخص لمواجهتها.
نعم، شجاعة كبيرة، ولكن تعرف يتم ذلك في بيئة آمنة تماما وتحت إشراف مختص. الفكرة هي أن الدماغ تعلم أن الذكرى تساوي خطرا حقيقيا. من خلال التعرض التدريجي والآمن يختبر الدماغ الذكرى مرارا وتكرارا دون أن يتبعها أي أذى جسدي.
تدريجيا يقتنع الدماغ بأن هذه مجرد أفكار.
بالضبط، يدرك أنها ليست تهديدا للحياة، فيبدأ جرس الإنذار بالخفوت شيئا فشيئا.
هذا منطقي جدا، لكن هناك تقنية علاجية أخرى توقفت أمامها طويلا لأنها تبدو وكأنها يعني من روايات الخيال العلمي. علاج EMDR أو إزالة التحسس وإعادة المعالجة بحركة العين. كيف يمكن لتحريك العينين يمينا ويسارا أن يعالج صدمة نفسية عميقة؟
تقنية مذهلة فعلا، وتستند إلى آليات عمل الدماغ في معالجة المعلومات. شوف، في الوضع الطبيعي يقوم الدماغ بمعالجة تجاربنا اليومية أثناء نومنا، تحديدا في مرحلة حركة العين السريعة، حيث يتم ترتيب الذكريات وتخزينها بشكل صحي.
وقت النوم يتم ترتيب الملفات.
صحيح، لكن في حالة الصدمة العنيفة يعجز الدماغ عن معالجة الحدث، فتتوقف الذكرى أو تعلق وهي تحمل كل شحنتها العاطفية المرعبة والنيئة.
إذن الذكرى لم تهضم بعد.
بالضبط، في هذا العلاج يطلب من المريض استحضار جزء من الذكرى المؤلمة، وفي نفس الوقت يطلب منه تتبع حركة إصبع المعالج بعينيه من اليمين إلى اليسار، أو استخدام أي محفز ثنائي الجانب.
وماذا يفعل هذا التحريك؟
هذا الفعل البسيط يقوم بإرهاق وتشتيت الذاكرة العاملة في الدماغ. الدماغ لا يستطيع التركيز على حركة العينين والاحتفاظ بتلك الكثافة العاطفية المرعبة للذكرى في ذات الوقت. هذا يخفف من حدة المشاعر ويسمح لآلية المعالجة الطبيعية في الدماغ بالعمل أخيراً.
يا إلهي، عجيب!
ليفك الارتباط بين الذكرى والألم الجسدي وتخزينها كحدث ينتمي للماضي.
مذهل فعلاً. العقل البشري يعالج نفسه عندما نوفر له الظروف المناسبة. وطبعاً يمكن للعلاج الدوائي أن يكون داعماً مهماً في هذه الرحلة، ليس كعلاج جذري بل لتخفيف الأعراض الحادة مثل الأرق الشديد أو نوبات القلق.
أدوية تمنح المريض مساحة من الهدوء ليتمكن من الانخراط في العلاج النفسي بفعالية.
ولكن العلاج الحقيقي لا يقتصر على العيادات. الجزء المتعلق بالدعم الاجتماعي أو القواعد الذهبية للتعامل مع شخص مصاب يحمل رسائل يجب على كل إنسان أن يعرفها.
بكل تأكيد، شبكة الدعم الاجتماعي هي الصقالة التي تبنى عليها عملية التعافي. القواعد بسيطة لكن تأثيرها عميق جدا. القاعدة الأولى: وفر الأمان. الهدوء والاستقرار في التعامل يرسلان إشارات مستمرة لدماغ المصاب بأن البيئة الحالية خالية من التهديد.
والقاعدة الثانية:
لا تضغط أبدا للحديث عن الصدمة.
نعم، لأن إجبارهم على الحديث قد يكون بمثابة إلقائهم في حقل ألغام دون أي معدات، قد يتسبب في استرجاع قهري للذكرى ويزيد الأمر سوءا. يجب الانتظار حتى يكونوا مستعدين تماما.
وعندها يكون دورنا هو الاستماع بصمت ودون إطلاق أحكام. والقاعدة الثالثة، وهي بالغة الأهمية: إياك والتقليل من مشاعرهم. يعني عبارات مثل انسى الأمر أو تجاوز ما حدث، لقد انتهى.
أوف، هذه العبارات رغم أن الكثيرين يقولونها بحسن نية إلا أنها مدمرة بشكل لا يصدق. لماذا؟ لأنها تتجاهل تماما الآلية البيولوجية التي شرحناها. عندما تقول لشخص لقد انتهى الأمر بينما جهازه العصبي يصرخ بأن الخطر يحيط به الآن، فأنت فعليا تخبره بأنه فقد عقله،
أو أنك لا ترى ولا تفهم معاناته إطلاقا.
أنت تعمق عزلته بدلا من أن تخرجه من سجنه. أنت تغلق الباب عليه من الخارج وتتركه وحيدا في مواجهة رعبه.
تحليل دقيق جدا. والقاعدة الأخيرة هي فهم طبيعة ردود الأفعال. الغضب المفاجئ، الفزع أو الانسحاب ليست دليلاً على سوء الخلق أو كراهية للمحيطين، بل هي أعراض مباشرة لاضطراب جرس الإنذار في الدماغ. إدراك المحيطين لهذه الحقيقة يحول الغضب إلى تعاطف ويخلق مساحة آمنة للتعافي.
طيب، ما الذي يعنيه كل هذا التحليل المعقد؟ الرسالة الأهم التي نخرج بها اليوم هي أن اضطراب ما بعد الصدمة ليس ضعفاً في الشخصية ولا قلة حيلة أبداً. إنه استجابة بيولوجية ونفسية حقيقية لحدث تجاوز قدرة النظام البشري على التحمل في لحظة زمنية معينة.
وهناك تلخيص رائع لمفهوم التعافي يجب أن نبرزه للمستمع. التعافي لا يعني محو الذكرى، بل أن تتوقف الذكرى عن السيطرة على الحاضر.
عبارة قوية.
الصدمة قد تبقى كجزء من تاريخ الإنسان، لكن الألم لا يجب أن يبقى بنفس القوة المعرقلة للحياة. هذا هو الهدف النبيل لكل هذه العلاجات، إعادة عجلة الزمن للدوران ليصبح الماضي ماضياً يمكن التعايش معه.
الصدمة قد تبقى، لكن الألم لا يجب أن يبقى بنفس القوة. عبارة تلخص الكثير من الأمل. ومن المهم أن نعرف أنه إذا كان هناك شخص يجد نفسه أو شخصاً يحبه في هذه الأعراض لمدة تزيد عن شهر، فإن اتخاذ الخطوة واستشارة مختص نفسي هو أول وأشجع قرار لاستعادة السيطرة.
أكيد. واستناداً يعني إلى كل ما ناقشناه اليوم عن قدرة الدماغ البشري على إعادة تشكيل نفسه، وأنه كما يتعلم الخوف يمكنه أن يتعلم الأمان، هناك تساؤل عميق يفرض نفسه كخلاصة لكل هذا.
ما هو هذا التساؤل؟
لقد رأينا كيف يمكن لحدث واحد في الماضي أن يعيد هيكلة أدمغتنا ليختطف إدراكنا للحاضر بالكامل ويجعلنا نعيش في وهم الخطر المستمر لأشهر أو لسنوات. إذا كانت أدمغتنا تملك هذه القدرة المخيفة على طمس الحدود بين ما حدث بالأمس وما يحدث اليوم، فإلى أي مدى في حياتنا اليومية العادية يمكننا أن نثق بأن ما نشعر به أو ننفعل تجاهه في هذه اللحظة بالذات هو حقاً تفاعل موضوعي مع أحداث الآن؟
لحظة، ماذا تقصد بالضبط؟
أليس من الممكن أن الكثير من مخاوفنا اليومية أو نفورنا غير المبرر من أشخاص معينين، أو حتى ردود أفعالنا الغاضبة والمبالغ فيها، ليست في الحقيقة تفاعلاً مع الحاضر؟
تقصد أنها صدى للماضي؟
بالضبط، مجرد أصداء معقدة لتجارب ماضية صغيرة مخزنة بعناية في شبكات الخوف والأمان داخلنا. إذا كان الدماغ قادراً على احتجاز الزمن بهذه الكفاءة، فكم من الوقت نقضيه حقاً في الحاضر الفعلي؟ وكم من الوقت نكون فيه مجرد أسرى لماضينا؟
واو، سؤال يدفعنا جميعاً لإعادة النظر في كل تفاعل نمر به في يومنا. هل نحن نعيش هذه اللحظة حقاً؟ أم أننا نتجادل مع أشباح تجاربنا السابقة؟ فكرة تستحق الكثير من التأمل العميق. نترك هذا التساؤل المفتوح للتفكير فيه ونصل هنا إلى ختام جلستنا ونقاشنا المعمق لهذا اليوم.